بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس الفقه الميسر. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا وتوفيقا دائما. في هذا المجلس سأتحدث عن بعض الأحكام والمسائل المتعلقة بعبادة الوضوء. أولا، بالنسبة للوضوء، لما كان شرطا من شروط صحة الصلاة يقدمه العلماء في كتب الفقه على الصلاة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. المسألة الثانية، الوضوء تعريفه في اللغة مأخوذ من الوضاءة، وهي الحسن والجمال والنظافة، وفي الاصطلاح الشرعي هي التعبد لله تعالى باستعمال الماء في أعضاء مخصوصة. التعبد لله عز وجل باستعمال الماء في أعضاء مخصوصة، ويمكن أن نقول باستعمال الماء أو التراب، وهذا سيأتي إن شاء الله معنا في باب التيمم. لكن لما كان الحديث عن الوضوء بالماء نقول والتعبد لله عز وجل باستعمال الماء في أعضاء مخصوصة. الأمر الثاني، المسألة الثالثة بالنسبة للوضوء، حكمه الوجوب، وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. الوجوب طبعا حكمه الوجوب لمن أراد عبادة من شرطها الطهارة، من شرطها الوضوء، مثلا عندنا الصلاة، الطواف على قول الجمهور، مس المصحف على قول الجمهور مثلا، هذا كله يجب تقدم الوضوء عليه. بل الصلاة من شروط صحة الصلاة الوضوء قبلها. والأدلة في القرآن والسنة ظاهرة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، الآية. وأما الأحاديث فكثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، والأحاديث كثيرة. ويكفينا يعني صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يتوضأ قبل الصلاة. الإجماع منعقد على وجوب الوضوء، وأنه شرط من شروط صحة الصلاة، وقد نقل هذا غير واحد ممن لهم عناية بتتبع مسائل الإجماع. بالنسبة للوضوء له شروط، يعني هناك شروط لصحة الوضوء، شروط لصحة الوضوء. الشرط الأول الإسلام، وغير المسلم إذا توضأ لا يقبل وضوءه. لماذا؟ لافتقاده إلى النية، لأنه ما شهد أن لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول الله. فلو أن شخصا عندك في البيت مثلا غير مسلم، عامل ولا عاملة، وتوضأوا، لا نستطيع أن نحكم على وضوئهم بالصحة. لماذا؟ لأنهم ما شهدوا الشهادتين التي بها يدخلون الإسلام. إذن الشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني العقل، ويخرج المجنون، فإن المجنون لا نية له، فلو توضأ المجنون لا يقبل وضوءه. أفترض أن مجنون توضأ ثم أفاق، يعني الله عز وجل أرجع له عقله، نأمره بإعادة الوضوء؟ الجواب نعم، نقول توضأ فوضوءه أثناء فقده لعقله غير صحيح. كذلك السكران، السكران أيضا لا يصح وضوء، فلو أن سكرانا توضأ نقول وضوءه باطل. لماذا؟ لافتقاده مناط التكليف وهو العقل، افتقاده مناط التكليف وهو العقل، إذا لا وضوء له. أيضا النائم، يوجد بعض الناس يقوم يتوضأ هو نائم، هذه توجد حالات مرضية، بعض الناس يتحرك أثناء نومه، فلو قام شخص نائم فتوضأ فإنه في هذه الحالة لا يصح وضوءه، نقول أعد الوضوء إذا استيقظ. أيضا المغمى عليه، طبيعة الحال المغمى عليه في الغالب أنه لا يستطيع هو أن يتوضأ، لكن أحيانا بعض المغمى عليهم بفعل الأدوية، يعني ليس بأمر هو يغمى عليه في حالة مرضية، لكن يوجد من الأشخاص من يغمى عليه بإعطائه أدوية، يعني مثلا مخدر، فربما يقوم، ربما أنا أفترض هذا الشيء، نقول له لابد أن تتوضأ بعد إفاقتك، بعدما يفيق لابد أن يتوضأ، إذا لابد من العقل، لابد من العقل. الشرط الثالث التمييز، أن يكون مميزا. التمييز طبعا العلماء حدوه بسبع سنوات، طبعا هذا ليس محل إجماع، في خلاف بين العلماء في سن التمييز، سن التمييز، لكن في الغالب أنه من 7 سنوات فأكثر، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. فالعلماء يقولون بأن سن 7 هو سن بداية التمييز، بداية التمييز، فلما أمرناه بالصلاة إذا نأمره بالوضوء، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الشرط الآخر النية، الشرط الآخر النية، والنية هي عزم القلب على فعل الشيء، والتلفظ بالنية بدعة، يعني لا يجوز للمتوضأ أن يقول نويت أن أتوضأ كذا وكذا، يتلفظ، لأن النية ليست من أعمال اللسان وإنما من أعمال القلب، من أعمال القلب. قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر وقلب، إنما الأعمال بالنيات، يعني صحة أو فسادا، قبولا أو ردا، قبولا أو ردا، إنما الأعمال بالنيات. إذن النية لا بد من النية. طبعا النية شرعت لأمرين، شرعت لتمييز العبادات عن العادات، وشرعت لتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. تمييز العبادات عن العادات يعني في استعمال للماء يكون من قبيل العادة، واستعمال للماء يكون من قبيل العبادة. يعني لو جاء شخص مثلا وغسل أعضاء الوضوء مرتبة لكن لم ينوي الوضوء وإنما يريد التبرد، يريد كذا، نقول له لا يصح، لا بد من النية، لا بد من النية. إذن النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، لأن كل من قصد شيء فهو ناوي، فالشخص الذي ذهب ليتوضأ لأجل الصلاة ناوي، يكون هذه النية. الشرط الآخر استعمال الماء الطهور. تذكرون في مجلس سابق ذكرت لكم أحكام المياه، وقلت لكم بأن الفقهاء يقسمون المياه إلى 3 أقسام: طهور وطاهر ونجس، وذكرت لكم بأن الراجح أن الماء على 2 قسمين: طهور ونجس. مضى الحديث في هذا، ما في داعي للإعادة. فمن شروط صحة الوضوء استعمال الماء الطهور، استعمال الماء الطهور، لأن الماء الطهور هو الذي يرتفع به الحدث، ولذلك يعرفون الماء الطهور، يقولون هو، أو عفوا يعرفون الطهارة، قالوا هي ارتفاع الحدث أو رفع الحدث، فالذي يرفع الحدث هو الماء الطهور، والحدث وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة، من شرطها الطهارة. أيضا من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. تعرفون بأن أعضاء الوضوء أربعة: الوجه واليدان والرأس والقدمين. فوجود شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة هذا مانع من موانع صحة الوضوء، فلا بد من إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. مثل ماذا؟ مثل طلاء الأظافر الآن بالنسبة للنساء، فطلاء الأظافر هذا مانع من وصول الماء إلى البشرة. مثل الصبغ، الأصباغ هذه التي يستعملها المحترفين للدهان والصبغ، مثلا صبغ الأبواب، صبغ الجدران، صبغ البيوت، فهناك أصباغ لما تقع على العضو تمنع وصول الماء إلى البشرة. كذلك بعض الأدهان خاصة الذين يحترفون مثلا تغيير الزيوت، زيوت السيارات أو شيء، تقع على أيديهم أدهان، هذه الأدهان تشكل طبقة مانعة وعازلة من وصول الماء إلى البشرة، هذه يجب إزالتها حتى يصح الوضوء. أيضا بعض الأحيان الشمع، مثلا الشمع غير ذلك من الأشياء التي تمنع. عموما لا بد أن يكون العضو لا بد أن يصل الماء إلى العضو، ولا يكون هناك مانع، ولا يكون هناك مانع. ومن جملة ذلك مثلا اللواصق الطبية التي ينساها بعض الناس، وسأتحدث عن هذا. اللواصق الطبية على نوعين: لواصق دائمة أو تحتاج إلى وقت، هذه يمسح عليها، ولواصق مؤقتة. يعني مثال الآن بعض الناس يذهب إلى المستشفى فيأخذون منه تحليل دم مثلا من هنا أو من هنا، فيضعون لاصق طبي عليه، فبعض الناس ينسى هذا اللاصق، لما يتوضأ يكون هذا اللاصق البلاستيكي الطبي ما زال موجود على محل العضو، ثم يتوضأ وينسى. نقول وضوءك غير صحيح لأنك ما أزلت المانع، خاصة وأنك لا تحتاج إلى بقاء هذا اللاصق الطبي، هو يوضع لفترة مؤقتة، يوضع لفترة مؤقتة، فيتنبه الإنسان لهذا. الشرط الآخر: الاستنجاء أو الاستجمار عند وجود سببهما. ولذلك مثل ما المجلس السابق ذكرنا ماذا؟ ذكرنا أحكام المجلس الذي قبله، ذكرنا أحكام الاستنجاء. لماذا؟ لأن باب الاستنجاء غير باب الوضوء، فإذا كان الإنسان محتاج إلى قضاء الحاجة يدخل ويستنجي حتى يتوضأ بعد ذلك، ولذلك الاستجمار والاستنجاء عند وجود سببهما. الشرط الآخر: الموالاة بين أعضاء الوضوء. ما معنى الموالاة؟ الموالاة مأخوذة من التوالي، بمعنى أن يعني يتوضأ الإنسان بشكل متوالي بحيث لا يترك فاصل زمني طويل، جرت العادة أن العضو ينشف في هذه الفترة الزمنية، العضو الذي قبله ينشف في هذه الفترة الزمنية. أضرب لكم مثال: شخص يتوضأ، تمضمض واستنشق وغسل وجهه، غسل وجهه، جاءه اتصال هاتفي مثلا، رفع السماعة واتصل، رد على الاتصال، طال الوقت، الآن هو عند محل الوضوء عند المغسلة، انتهت المكالمة، نشف الوجه، ما حكم وضوء هذا الإنسان؟ باطل. لماذا؟ لافتقاده إلى الموالاة، لأنه نشف العضو اختيارا بسبب طول الفصل. ولذلك نقول يجب عليك أن تعيد الوضوء من جديد، تعيد الوضوء من جديد، هذا يسمى الموالاة. إذا كان نشفان العضو لا باختيار المتوضئ وإنما لأمر خارج لا بأس. يعني مثال: شخص الآن يتوضأ في الحوش مثلا أو يكون في الصحراء والجو شديد الحرارة أو هناك رياح شديدة، فلما غسل وجهه وأراد وشرع في غسل اليدين نشف الوجه بسبب الرياح الشديدة، بسبب الحرارة، نقول له وضوءك صحيح. لماذا؟ لأنه لم يتقصد ذلك ولم يتعمده. أما إذا كان باختياره يعني مثل ما ذكرت أنا مثال، أو بعض الناس مثلا يكون في المكتب في العمل يتوضأ نصف وضوء ثم يتذكر شيء يروح يعني ينهيه ثم يرجع يكمل وضوءه، نقول له هل نشف العضو؟ فإذا قال نعم قلنا لابد أن تعيد الوضوء من جديد. امرأة في بيتها توضأت غسلت وجهها ثم تذكرت شيء في المطبخ ذهبت مسرعة، لما عادت نشف الوجه ولا بعد؟ إذا قالت لا ما نشفت كمل وضوءها. إذا قالت نشف لأن طالت المدة الزمنية نقول يجب عليك أن تعيد الوضوء من جديد. هذه يسموها الموالاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى على ظهر قدم رجل من الصحابة لمعة قدر الدرهم، لمعة قدر الدرهم ما أصابها الماء، يعني على ظهر القدم، توضأ فنسي ما أتى الماء إلى هذه المنطقة، فأمر أن يعيد الوضوء، لأن الفصل طويل يعني الفترة الزمنية. الشرط الآخر الترتيب، الترتيب بين أعضاء الوضوء. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن العرب جرت العادة عندهم أنهم إذا فرقوا، إذا كان هناك سياق لحديث معين ثم أتوا بما يخالف يفترق عن يعني في 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 وسط الكلام يفترق عما سبق وعما لحق، فإنهم يقولون هذا يفيد معنى وهو الترتيب، يفيد معنى وهو الترتيب. ولذلك إذا تأملنا في آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، غسل إلى المرأة وامسحوا، جاء بالمسح ثم رجع إلى الغسل، قالوا هذا الفصل هذا التفريق بين المغسولات بالإتيان بالممسوح بينهما لفائدة وهي الترتيب. الأمر الثاني كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مرتبا، يعني ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم عضو على عضو، قدم عضوا على عضو. هذه مسألة مهمة جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكل ما هو من شروط الصلاة أيضا نتبع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشرط الآخر غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها، يعني لا بد من استيعاب العضو، لا بد من استيعاب العضو، وهذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى مفصلا كيفية استيعاب العضو، عضو الوضوء. إذن شروط صحة الوضوء، أولا الإسلام، نريد أن نفقرها ونعددها، الإسلام، ثانيا العقل، ثالثا التمييز، رابعا النية، خامسا استعمال الماء الطهور، سادسا إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، سابعا الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما، وثامنا الموالاة، وتاسعا الترتيب، وعاشرا غسل الأعضاء. غسل الأعضاء، إذن الإسلام البلوغ، عفوا الإسلام العقل، التمييز، هذه ثلاثة، رابعا النية، خامسا الماء الطهور، سادسا إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، سابعا الاستجمار، ثامنا الموالاة، تاسعا الترتيب، عاشرا غسل جميع الأعضاء. أرجو أن تحفظوا هذه الأشياء وأن تتقنونها، وأنا أفضل أنكم تحفظونها إن شاء الله بحول الله تعالى. في المجلس القادم سأتحدث عن فروض الوضوء، يعني صفة الوضوء من خلال يعني الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة وضوئه، ونذكر طبعا يعني الفروض مثلا الواجبات السنن والمستحبات الواردة في هذه العبادة الجليلة. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما، كما أسأله جل وعلا التوفيق لسنة وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.